تبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأحاديث التي نرجو الله تعالى أن يعيننا ويقوينا ويكرمنا بفهمها ومعرفة بعض معانيها إن شاء الله تعالى. الباب الأول: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. أولا، بعد أن ذكر البخاري رحمه الله تعالى الأبواب التي فيها تعريف ظلم دون ظلم وكفر دون كفر، ثم بعد ذلك استطرد فتحدث عن خصال النفاق، عاد فرجع إلى ذكر خصال الإيمان، لأن البخاري منذ أول الكتاب كتاب الإيمان وهو يتكلم عن خصال الإيمان، عاد الآن البخاري ليذكر هذه الخصال فذكر ليلة القدر، فقال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان مر معنا ذكره وترجمته، وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، قال: أخبرنا شعيب، وهو شعيب بن أبي حمزة، كذلك مرت معنا ترجمته، قال: حدثنا أبو الزناد. أبو الزناد هذا أيها الإخوة هو عبد الله بن ذكوان، الإمام الفقيه الحافظ المفتي. أبوه ذكوان كان مولى رملة بن شيبة زوجة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكان أبو الزناد هذا على درجة عالية من الحديث، حتى إن سفيان الثوري سماه أمير المؤمنين في الحديث، يعني أعطاه هذه الدرجة وأطلق عليه هذا اللقب، لقب أمير المؤمنين في الحديث. وهو قد أكثر الحديث عن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز شيخه في هذا الإسناد. أبو الزناد يروي هنا عن الأعرج وهو ثبت، يعني روايته عن الأعرج في غاية الإتقان، لأنه أكثر عنه وكان ثبتا فيه. وكان أبو الزناد هذا كان الرسول بين سعيد بن المسيب وبين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم جميعا، لأن أبا الزناد يقول كان الفقهاء في المدينة يأتون عمر بن عبد العزيز، يعني لما كان أميرا على المدينة، إلا سعيد بن المسيب كان لا يذهب إليه، كان يكتفي عمر أن يبعث إليه رسولا. قال أبو الزناد كنت أنا الرسول بينهما، بين سعيد وبين عمر بن عبد العزيز. وهذا يدل على مدى ثقة سعيد بن المسيب بمن؟ بأبي سلمة، حتى جعله رسولا له إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم هذا أبو الزناد، إذن انتهينا من ترجمته باختصار. يروي عن الأعرج، الأعرج مر ذكره معنا كذلك، هو عبد الرحمن ابن هرمز. وكلمة هرمز ماذا توحي إليكم؟ أنه فارسي، فأبوه إذن فارسي، وهو من كبار المحدثين الذين أكثروا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الأعرج هو إذن عبد الرحمن ابن هرمز المعروف بالأعرج. قالوا في ترجمته إنه هو أول من وضع العربية، وكان من أعلم الناس بأنساب قريش. أبوه فارسي ولكن هو كان أعلم الناس بأنساب قريش، وقالوا قد أخذ العربية عن أبي الأسود الدؤلي. وكان بالإضافة إلى تمكنه في الحفظ كما سنذكر، كان قد قرأ القرآن عربا على ابن عباس وعلى ابن أبي هريرة، فهو كذلك مقرئ. من تلا عليه من الأئمة الكبار؟ تلا عليه أحد القراء السبعة، وهو نافع بن أبي نعيم. نافع صاحب القراءة المشهورة في المدينة قرأ على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وكان كذلك عبد الرحمن هذا كان يكتب المصاحف. ويقول الأعرج عبد الرحمن، يقول كلمة جميلة جدا، يقول ما ليس أحد يحدث عن أبي هريرة إلا علمت أصادق هو أم كاذب. ماذا تفيد هذه الجملة؟ أنه يحفظ أحاديث أبي هريرة، وأنه كان محيطا بها وملما بها، وكان على علم دقيق بها. وهذه الكلمة أيها الإخوة تشير إلينا أن على طالب العلم في أي فن من الفنون أن يكون متمكنا في فنه، وأن يكون متمكنا في اختصاصه، فلا تفوته دقيقة من الدقائق. وكل من أراد أن يعبث بهذا العلم أو يغير أو يبدل، يكون هذا المتمكن في هذا العلم له بالمرصاد. لذلك قال ليس أحد يحدث عن أبي هريرة إلا علمت أصادق هو أم كاذب. فإذا هو أحاط بهذه المادة إحاطة تامة واستقصاها استقصاء كاملا، فلا يستطيع أحد أمامه أن يغير أو يبدل أو يعبث، فليت طالب العلم دائما يكون على هذه الدرجة العالية من التفوق والتمكن في العلم، سواء كان حديثا أو لغة أو فقها أو أي اختصاص من اختصاصات الدنيا كالطب والهندسة وغير ذلك، على المتمكن أو المتخصص في فن من الفنون أن يكون متمكنا تماما فيه. وهذا ما يشير إليه هذه الكلمة الجميلة التي قالها الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز رضي الله تعالى عنه. وينبغي أن نذكر هو مولى ومن الموالي كذلك أيها الإخوة الكرام، وفي آخر عمره ذهب إلى مصر ورابط في الإسكندرية ومات مرابطا بها، يعني كتب الله له أجر الجهاد في سبيل الله، فشاهد بنشر العلم وكذلك مات على ثغر من شهور الإسلام رحمه الله تعالى. يروي عن أبي هريرة هذا الإسناد إخواني الكرام، احفظوا، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال البخاري هذا من أصح أسانيد أبي هريرة، بل عبارة البخاري أصح أسانيد أبي هريرة هذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا يروي أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم ليلة القدر إيمانا، إيمانا يعني تصديقا بأن هذه العبادة حق وطاعة، وتصديقا بما أعد الله تعالى لمن قام ليلة القدر من الأجر والثواب. إذن قام ليلة القدر بعثه على ذلك تصديقه بوعد الله سبحانه وتعالى. ثانيا قال: واحتسابا، يعني طلبا للأجر من الله لا لنية أخرى، يعني لا رياء ولا سمعة. وطابت نفسه بليلة القدر ولم يستثقلها ولم يجد أنها عبء عليه فقام بها، فقام هذه الليلة إيمانا واحتسابا. لعل قائلا يقول: إن كان قام إيمانا يعني تصديقا بوعد الله تعالى بالأجر والثواب فهذا يلزم قوله احتسابا، فلما قال إيمانا واحتسابا؟ وإذا قال احتسابا يعني طلبا للأجر من الله، طلبا للثواب عند الله ابتغاء مرضات الله، كان هذا قائما على تصديق كذلك. لا يمكن أن ينوي الإخلاص أو يكون مخلصا من غير أن يكون مصدقا بوعد الله. فلما جمع النبي بينهما صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: جمع بينهما على سبيل التوكيد وتحقيق هذا المعنى في النفس. إذن من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ما هو جواب الشرط؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث المفسرون والشارحون للحديث يقولون فيه أمران: أما الأمر الأول غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النووي وغيره، قال المراد بذلك الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، فغفر له ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر، لأن التوبة تجب بالنسبة للكبائر أولا. ثانيا مما يعني استثنوا الكبائر، كيف استثنوا الكبائر من أمثال هذه الأحاديث التي فيها إطلاق المغفرة؟ قال: لأن هناك بعض الأحاديث التي ذكرها رسول الله التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها استثناء الكبائر، فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فإذا استثناء النبي مالك في أحاديث أخرى دل على أن الأحاديث التي جاء فيها إطلاق المغفرة أريد بذلك الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة مستقلة. هذا أولا. ثانيا، غفر له ما تقدم من ذنبه إلا حقوق الآدميين، لأن حقوق الآدميين لا تسقط إلا برضاهم وبمسامحتهم وعفوهم. فحقوق الآدميين أيها الإخوة لا تغفر إلا بإعادتها إلى أصحابها. هذا هو المراد بقوله غفر له ما تقدم من ذنبه. هنالك رواية عند النسائي وما تأخر في بعض الأحاديث. المراد بما تأخر يعني كيف يغفر ذنب لم يقع. قال لعل المراد من ذلك أن الله يعصمه من الوقوع في الكبائر. فالذي يقبل على الله تعالى بصدق، يقبل على الله بإخلاص، هنا إيمانا واحتسابا يعني بصدق وإخلاص. فالذي يقبل على الله تعالى بصدق وإخلاص فإن الله تعالى يلطف به، والله تعالى يصرف عنه السوء والفحشاء، والله تعالى يكرمه بأن يعصمه من السوء ومن الكبائر. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين. وهذا الذي قاله ربنا عز وجل عن سيدنا يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالصدق والإخلاص له أثر كبير جدا في استنزال الرحمة من الله تعالى، وله أثر عظيم جدا في أن يكرمك الله تعالى بأن يعصمك، يعني يقيك من الذنوب. ليس المراد بالعصمة ألا تقع في الخطأ، فهذه ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد أن يعينك على ترك المعصية، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا كرهت المعصية كنت بعيدا عنها. وهذا المراد بقوله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا الذي يتوب إلى الله أو يفعل الصالحات والذي يقبل على الله تعالى، مما يستفيده أنه يضمن لنفسه أن يقيه الله المعاصي بقية عمره، وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية إن شاء الله تعالى. لعل سائلا يسأل: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر غفر؟ يعني فعل الشر فعل مضارع، والجزاء فعل ماضي، الجواب جواب الشر والجزاء فعل ماضي. من يقوم ليلة القدر غفر، مع أن الأحاديث التي ستأتي معنا بعد قليل قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قالهما بالفعل الماضي. فلما قال هناك من قام رمضان وقال من صام رمضان كلاهما بالفعل الماضي، وهنا قال من يقوم ليلة القدر؟ بعض العلماء يعني التمس لذلك وجها، فقال باعتبار أن الصيام والقيام متحقق الوقوع، يعني الذي يقوم رمضان علم أو رأى أنه قام أو صام، أما ليلة القدر فلا يتحقق المرء موافقتها. إذا قمت ليلة القدر هل أنت توقن أنك وافقت ليلة القدر؟ فلأنها غير متحققة الوقوع قالوا جاء الحديث من يقوم ليلة القدر. رد الحافظ ابن حجر على هذا المعنى فقال: ليس هذا هو المراد، لأن هناك رواية في البخاري وسترد معنا هذه الرواية برقم 1901، رواية للبخاري سترد برقم 1901 ولفظها من قام ليلة القدر، فإذا جاءت بصيغة الفعل الماضي كسائر هذه الأحاديث التي سنقف عندها الآن إن شاء الله تعالى. فقال من قام ليلة القدر بصيغة ماضي، قال هذا دليل على أنه من تصرف الرواة. فإذا الراوي مرة قال من قام، وراوي آخر قال من يقوم ليلة القدر، فلا أثر بهذا الاصطلاح في معنى الفعل. طبعا هنالك رواية لأبي نعيم في مستخرجه على الصحيح لهذا الحديث يقول: لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها، بزيادة لفظ فيوافقها. وما نستفيد من هذه الزيادة؟ نستفيد زيادة بيان بأن المغفرة تكون لمن يوافق ليلة القدر. فهذه الرواية التي رواها أبو معين في مستخرجه إنما بينت أن المغفرة لمن وافق ليلة القدر. الآن ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو باب الجهاد من الإيمان. أول ما يتراءى لنا ويخطر على بالنا هو لما وضع باب الجهاد هنا بعد قيام ليلة القدر؟ ما علاقة هذا الباب بهذا الباب؟ بعض الشراح كالكرماني مثلا قال لأن كليهما من خصال الإيمان، يعني المناسبة عامة جمعت بين البابين، ليلة القدر قيام ليلة القدر من الإيمان والجهاد من الإيمان، فالمناسبة عامة بينهما. قال بعض الشراح الآخرون الذين يدركون دقة نظر البخاري، البخاري دقيق النظر ثاقب البصيرة، فلا يريد هكذا الحديث في كتابه من غير أن تكون له مناسبة. قالوا لما أورد الحديث الذي فيه قيام ليلة القدر، قيام ليلة القدر تحتاج إلى من يلتمسها، فالتماس ليلة القدر تحتاج إلى مجاهدة تامة وإلى محافظة عليها هذه الليالي دائمة، فكما أن من يقوم ليلة القدر يلتمسها ليوافقها، كذلك الذي يجاهد في سبيل الله يلتمس الشهادة في سبيل الله. ففي كلا ليلة القدر والجهاد التماس لأمر ما. من يلتمس ليلة القدر أو من يقوم ليلة القدر يلتمس أن يوافقها، ومن يجاهد يلتمس الشهادة في سبيل الله، فتناسب يعني تناسب هذا البابان. انظروا إلى دقة نظر البخاري، تناسبا في أن في كل منهما مجاهدة، في كل منهما مجاهدة، فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور، وإن وافقها كان مأجورا أكثر، والمجاهد لالتماس الشهادة في سبيل الله مأجور، فإن استشهد كان أجره أعظم. دل على ذلك أن أجره أعظم قوله في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سيمر معنا، قال: ولوددت أني أقتل في سبيل الله. قوله عليه الصلاة والسلام: لوددت أني أقتل، دليل على أن من التمس الشهادة فحصل عليها كان لأجره أعظم، ومن جاهد ولم يكرم بالشهادة له أجر عند الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ما مناسبة إيراد البخاري لهذا الباب، عرفنا ذلك إن شاء الله. الآن نتابع. نعم، قال البخاري رحمه الله: حدثنا حرمي بن حفص، هذا شيخ البخاري، هو عتكي منسوب إلى العتيك بن الأز، وهو بصري ويكنى أبا علي. حرمي بن حفص بن عمر أبو علي البصري. قال: حدثنا عبد الواحد. من عبد الواحد هذا؟ هو ابن زياد، كذلك هو بصري، وهو مولى لعبد القيس، لذلك ينسب العبدية. عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم، حين ترون في التراجم الهاشمي مولاهم، القيسي مولاهم، العبدي مولاهم، يعني مولى هذه القبيلة، فهو العبدي مولاهم يعني مولى عبد القيس. ويقال ينسب أيضا الثقفي لهذا عبد الواحد. يقول: حدثنا عمارة. عمارة هذا هو ابن القعقاع ابن شبرمة. عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي الكوفي، فإذا حرمي وعبد الواحد بصريان، وأما عمارة فهو كوفي. عمارة بن القعقاع بن شبرمة له عم هو من المحدثين كذلك ومن رواة مسلم، وروى له البخاري تعليقا هو عبد الله بن شبرمة. عبد الله بن شبرمة عم عمارة بن القعقاع، لكن قالوا عمارة كان أعلم من عمه، كان عمارة أعلم من عمه. يقول عمارة: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير. جرير هذا جد أبو زرعة. من هو؟ هو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي. فإذا أبو زرعة جده الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد روى عن جده جرير ابن عبد الله، وروى عن غيره من الصحابة كأبي هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. أبو زرعة ما اسمه؟ قيل أولا اسمه كنيته، يعني أول قول إنه أبو زرعة كنية وهي اسم له أيضا، وقيل اسمه هرم، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل عمر، وقيل جرير، أسماء كثيرة. دائما الذين اشتهروا بكناهم نجد أن هناك اختلافا كثيرا في أسمائهم، كأبي هريرة وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهم، ومثله أبو زرعة. لذلك قال بعضهم أبو زرعة اسمه كنيته، جده كما قلنا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله. قال أبو زرعة: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. أولا انتدب الله معناها يعني سارع في ثوابه وحسن جزائه، أو قالوا معناه أجابه إلى مراده، لأنه ورد في الصحاح قال تقول: ندبت فلانا لكذا فانتدب، أي أجاب إليه. ندبت فلانا إلى كذا فانتدب يعني أجاب إليه. هنا انتدب الله لمن خرج في سبيله، إذن إما بمعنى أجابه إلى مراده، أو معناه سارع في ثوابه وحسن جزائه، أو معناه قال معناه ما ورد في أحاديث أخرى، الألفاظ الأخرى لأحاديث التي ذكرت. فهذا الحديث سيرد في عدة مواضع في البخاري، في الجهاد وفي فرض الخمس وفي غيرها من المواضع. فرواية التي سترد معنا في آخر الجهاد: تكفل الله لمن جاهد في سبيله. وهذه الرواية سترد برقم 3123 في فرض الخمس، وفي أوائل كتاب الجهاد برقم 2787 جاء اللفظ: توكل الله للمجاهد في سبيله. إذا انتدب بمعنى تكفل وتوكل. هنالك روايات أخرى من حديث ابن عمر: ضمن. لما قال النبي ذلك؟ أو كما ورد في حديث القدسي كما سيرد: ضمن الله لمن يجاهد في سبيله. قال: تطمينا لهم ليكونوا على ثقة من ذلك. فالذي تكفل هو الله، والذي توكل وضمن هو الله. وهل يخلف الله ضمانه؟ لا يمكن. فإذا هذه الكلمة رائعة جدا، لأنها تعطي من يستمع إلى هذا كامل الراحة والطمأنينة، وأن الله تعالى لن يخلف في ذلك وعده. انتدب الله لمن خرج في سبيله، لكن ما الذي يخرجه؟ بشرط. قال: هذا نص على شرط الباعث على الخروج إلى الجهاد، لا رياء ولا سمعة ولا لعرض من أعراض الدنيا ولا لغنيمة دنيوية. قال لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. ماذا تلاحظون في العبارة أيها الإخوة؟ اختلاف الضمير. لعل السياق يقول ينبغي أن يكون هكذا: انتظر الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله. لكن هنا حصل التفات. من التفات؟ الانتقال من ضمير الغائب، ضمير الغيبة، إلى ضمير المتكلم. فهنا الحديث قال لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. هنا كما قلت قال العلماء التفات، وفي الحقيقة هذا صحيح، التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم. ولكن هناك رواية رواه ابن عمر، نعم، الحديث ساقه على أنه حديث قدسي، حديث إلهي، حديث الإلهي يعني الحديث القدسي. فنص الحديث القدسي الذي يرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة. فإذا نص الحديث ورد في أحاديث أخرى على أنه حديث قدسي، ولذلك حصل هنا هذا الالتفات من ضمير الغيب إلى ضمير المتكلم، فقال لا يخرجه، يعني تضمن الله لمن خرج في سبيله، وقال تعالى لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي. هذا الباعث إذن الإيمان بالله والتصديق بما جاء عن الله من خلال رسله صلوات الله تعالى عليهم. ماذا تكفل الله وماذا ضمن؟ قال أن أرجعه، وهنا أرجعه بفتح الهمزة أيها الإخوة، لأن فعل رجع فعل متعدي، يرجع بعضهم إلى بعض القول كما في القرآن الكريم، نعم. وجاء في نسخة أرجعه بضم الهمزة، لكن أكثر النسخ على أنها بفتح الهمزة، أن أرجعه. بما يرجعه الله؟ قال بما نال من أجر أو غنيمة. بما نال من أجر أو غنيمة. تفكروا في هذا الحديث، في هذا اللفظ. أريد أسألكم سؤالا الآن بناء على هذا الحديث. لما قال عليه الصلاة والسلام بما نال من أجر أو غنيمة، ماذا نفهم من ظاهر الحديث؟ ظاهر الحديث إما أن يرجع بأجر أو يرجع بغنيمة. معنى ذلك أن الذي رجع بالغنيمة ليس له أجر، يعني يرجع بأحد أمرين، إما أن يرجع بأجر أو يرجع بغنيمة. هكذا قال بما نال من أجر أو غنيمة. قال ليس المراد ظاهر الحديث، ليس المراد ظاهر الحديث، وإنما المراد كما سيد الآن سأذكر لكم النص الحديث الذي رواه مسلم. قال إما أن يرجع يعني بأجر كامل أو غنيمة مع أجر أقل، لأنه إذا حصل على غنيمة كان أجره أقل. فإذا أو هذه تفيد هذا المعنى، إما أن يرجع بأجر كامل أو بغنيمة مع أجر أنقص. اسمعوا هذا الحديث الذي يبين هذا المعنى، وينبغي أن نحفظه، لأن هذا الحديث يعني يدلنا أن الذي يبتغي الأجر الكامل لا يكون همه واهتمامه متوجها إلى الغنيمة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حديث عظيم جدا ونعلم من خلاله الآن حقيقة سأذكرها لكم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من غازية تغزو في سبيل الله، غازية يعني سرية أو قوم يغزون، ما من قوم يغزون، ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. إذن أعيد نص الحديث: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حين سمعوا هذا الحديث كانوا يخرجون لتمام الأجر، فإن وقع في بعض الغزوات أنهم استعجلوا الغنيمة وجدوا أن استعجالهم للغنيمة وأن هذا الاستعجال رافقه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقع في أحد، فماذا حل بهم؟ حلت بهم مصيبة. ولذلك قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حفظ الصحابة درسا عظيما في ذلك. هذا الحديث يدل على أن أكثر الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله كانوا يريدون الأجر والثواب، لا كما يصور المستشرقون وأولئك الذين يريدون أن يشوهوا التاريخ الإسلامي والفتوحات الإسلامية. خرجوا لرسالة عظيمة، خرجوا لغاية كبيرة، خرجوا لفائدة عظمى وهو أن ينشروا دين الله ويتم لهم أجرهم، لا كما ظن أصلا ظن كسرى وغيره أن هؤلاء العرب خرجوا من أجل إيه؟ عرض من الدنيا، ولذلك عرضوا عليهم بعض الأموال وبعض العرض من الدنيا، فعرفوا أنهم لم يعرفوا مقاصد هؤلاء الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله. ومن هنا قال خباب كما ورد في الحديث الصحيح، قال: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا. ما معنى ذلك؟ لما أخذ غنيمة وهو يغلط أولئك. خباب حين يقول هذه الكلمة يغلط أولئك الذين لم ينقص أجرهم لأنهم لم يحققوا مغانم دنيوية، فقال خباب: فمنا من مات لم يأخذ من أجره شيئا فكان أجره كاملا عند الله تعالى. وسيرى الذين نالوا ثلثي أجرهم في الدنيا سيتمنون يوم القيامة أن يكونوا لم يأكلوا من أجرهم شيئا في الدنيا، لأنه من غنم نقص ثلثا أجره، ومن لم يغنم عرضا دنيويا كان أجره كاملا. بعض العلماء حاول أن يفسر هذا المعنى، قال: كيف ثلثي الأجر بطير ويبقى الأجر الواحد؟ قال: لأن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات، كرامتان دنيويتان وكرامة أخروية. أما الكرامتان الدنيويتان فالسلامة والغنيمة، وأما الأخروية فهي دخول الجنة. فمن جاء سالما غانما فقد تعجل الثلثين وبقي له الثلث الأخير يوم القيامة. ولذا من جاء من غير غنيمة رجع سالما لكن لم يغنم شيئا، يعوض الله تعالى له هذه الكرامة بأجر كامل يوم القيامة. هذا المعنى العظيم الذي تجد من خلاله من وقر في قلبه هذا المعنى تكون جهاده وعمله كل ذلك لا ليصيب عرضا من الدنيا ولا ليغنم شيئا من حطامها، وإنما ليكسب أجره كاملا عند الله تعالى. اللهم نسألك أن تكرمنا بأن نكون نياتنا متحققة في ابتغاء أجل منك يا رب العالمين. هنا قال عليه الصلاة والسلام أن أرجعه بما نال من أجر، لم يقل أن أرجعه بما ينال، فعل مضارع. لما؟ قال لتحقق الوقوع، يعني أرجعه وقد نال هذا الأجر أو نال هذه الغنيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أو أدخله الجنة. هنا سؤال قد يقول قائل، إذن الأمر مستوي، من رجع بأجر أو غنيمة مثله مثل من دخل الجنة. قال أو أدخله الجنة، لأن من رجع بأجر لازم هذا الأجر أن يدخل الجنة يوم القيامة. فهل استوى الشهيد مع من رجع بأجر أو غنيمة؟ والحديث يقول أن من لم يرجع بغنيمة كان أجره كاملا، فما الجواب على هذا الاستفسار؟ هل يستويان من رجع بأجر أو غنيمة أو مات فدخل الجنة؟ هل لا يستويان؟ المراد هنا أو أدخله الجنة إذا مات، يعني أدخله دخولا خاصا، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، يعني أدخله دخول المقربين بلا حساب ولا مؤاخذة. لما؟ لأن شهادته كفرت عنه ذنوبه، أما ورد في الحديث أن الشهادة تكفر الذنوب كلها إلا الدين. هذه دائما يؤكد عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حقوق الآدميين، حقوق العباد لا تغفر إلا برضا أصحابها. فهنا قالوا أو أدخله الجنة، يعني دخول المقربين بلا حساب ولا مؤاخذة، لأن الشهادة قد كفرت له ذنوبه. أو هنالك معنى آخر، قال أو أدخله الجنة من ساعة موته. أدخله الجنة من ساعة موته. طيب ما الدليل على هذا المعنى؟ قالوا الدليل أمران. الأول قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا قبل الآخرة، صحيح؟ ثانيا الدليل على ذلك أنه ورد في الحديث أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة، كما ورد في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. فإذا المراد هنا أن أدخله الجنة، يعني دخولا خاصا بهم يليق بهم وبمنزلتهم العالية. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. ما المراد بالمشقة على أمتي؟ كيف يشق على أمتي وعلى أصحابي؟ هنالك رواية البخاري سترد تفسر هذا المعنى. أتسمعون هذه الرواية التي تفسر المراد من قوله عليه الصلاة والسلام ولولا أن أشق على أمتي، لنعلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأمته، كان شفوقا عليه بالمؤمنين، رؤوف رحيم، وكان يراعي خواطر جميع المسلمين صلى الله تعالى عليه وسلم. الرواية التي سترد برقم الحقيقة 2797، اكتبوا هذا الرقم عندكم لنربط بين الروايتين. لفظ هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. إذن هو يراعي وضع الضعفاء، يقول عليه لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب نفوسهم أن يتلفوا عنه ما قد على ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في كل سرية لقى ذلك على من لم يستطع أن يغزو، والنبي صلى الله عليه وسلم هو لا يستطيع أن يعطيهم لأنه لا يجد ما يحملهم عليه، ليس عنده من آلة السفر وليس عنده من آلة الانتقال ما يعطيهم لهؤلاء الضعفاء، لذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فإذا المراد فقط المذكورة أن نفوسهم لا تطيب بتخلفهم، فهم يتألمون جدا يتألمون، كيف خرج النبي ونحن لم نخرج ونحن معذورون؟ يعني هذا يقولون لأنفسهم، لا يوجد عندنا ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملنا عليه، فيتألمون ألما شديدا فيشق هذا عليهم. فلذلك كان النبي حين يرى أنه ليس من الضرورة أن يخرج كان يبعث السرية ويبقى مع بقية هؤلاء الذين لا تؤهلهم أوضاعهم للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام قال ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب نفوسهم أن يقعدوا بعدي. اسمعوا هذه الرواية عند الطبراني الذي تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صحبته، قال ولو خرجت ما بقي أحد فيه خير إلا انطلق معي، يعني كيف ما اتفق، وذلك يشق علي وعليهم. فكلما كان الأمر في هذه المشقة اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرسل السرية وأن لا يخرج مع كل سرية، لذلك قال لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. طيب قد قائل يقول إذن الذين يحزنون هم الذين خرجوا ولم يرافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، خسروا مرافقته، صحيح؟ لا يرد هذا. إذا الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم خسروا مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام، بقي هو في المدينة وخرجوا وحدهم، أما خسروا هذا الفضل العظيم وهو مرافقة النبي لهم صلى الله عليه وسلم؟ نقول خسروا ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليسليهم عن ترك مرافقته لهم بيّن لهم أن الوجه الذي تخرجون إليه فيه من الفضل ما أتمنى لتحقيقه أو ما أتمنى لأجله أن أقتل مرات، فالوجه الذي تسيرون فيه فيه من الفضل مثل مرافقتي أو أعلى وأفضل. عرفنا أخواني الكرام؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام الوجه الذي تسيرون فيه له الوجه الذي تسيرون العمل الغاية التي انطلقتم من أجلها فيها من الفضل ما أتمنى لأجله أن أقتل مرات، فمهما فاتكم من رفقتي والقعود معي من الفضل يحصل لكم سوء أو فوقه من فضل الجهاد. ولذلك قد أعطى الجميع ما يسعدهم وما يرون فيه الفضل والسعة والخير الكبير. ما الذي دل على هذا؟ أن الوجه الذي أو الغاية التي انطلقوا من أجلها فيها من الفضل مثل لفضل مرافقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دل على هذا؟ دلنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وفي رواية سرطرت معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سرطرت برقم طبعا 2799 قال والذي نفسي بيده وردت أني أقتل في سبيل الله، فهو قد عثر على ذلك، والذي نفسي بيده هو وردت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. قد قائل يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني أقتل وهو يعلم أنه لن يقتل؟ أما قال تعالى له ورب يعصمك من الناس، فكيف يقول وددت أني أقتل وهو يعلم أنه لا يقتل لأن الله عصمه؟ ما الجواب؟ قال في الجواب يتمني الفضل والخير لا يستلزم وقوعه، تمني الفضل والخير لا يستلزم وقوعه، فالله يكتب له ثوابا ثوابا مئتين، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وردت لو ان موسى صبر، لكن اين سيدنا موسى؟ فاذا تمني الخير لا يستلزم وقوعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت أني، فإذا قلبه طلع على هذه النية. ولذلك قال العلماء من الفوائد من هذا الحديث، من يستطيع أن يخرج هذه الفائدة التي تتعلق بهذه العبارة؟ أيوة، أن ينطوي على نية صالحة دائما، لأن نية المرء خير من عمله، يعني جزء عظيم فيه خير من عمله. فقال النووي من الفوائد الهامة من هذا الحديث أنه ينبغي على المؤمن أن ينطوي دائما على نية حسنة. طيب ما معنى ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل؟ ثم هذه تفيد التراخي، فهل هو هذا التراخي في الزمن؟ يعني أحيان أحيا مدة ثم بعد ذلك أقتل. قال الحافظ المراد بهذا التراخي التراخي في الرتبة، يعني ليرتفع درجاته رتبة بعد رتبة ليكون في الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نتابع أيها الإخوة. قال البخاري باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. هنا ذكر قيام رمضان بعد أن ذكر قيام ليلة القدر، فهذا العطف ماذا يسمى؟ أليس قيام ليلة القدر من قيام رمضان؟ طيب لما ذكر هذا الباب بعده؟ قالوا هذا من عطف العام على الخاص، فليلة القدر الخاص، وأما هنا لما قال من قام رمضان هذا عام، يعني رمضان كله. نعم، يقول البخاري تطوع قيام رمضان من الإيمان. التطوع ما المراد به أيها الإخوة؟ التنفل، لأن قيام رمضان سنة أم فرض؟ سنة، وهو على سبيل النافلة. قال البخاري حدثنا إسماعيل، هذا مرة ذكره معنا، هو إسماعيل ابن أبي أويس، وهو ابن أخت الإمام مالك ابن أنس، وهو يروي هنا عن خاله مالك ابن أنس. فإسماعيل ابن أبي أويس المدني الأصبحي أبو عبد الله ابن أخت مالك ونسيبه. نعم، وقلت لكم في ترجمته ما سأذكركم به أن بعضهم تكلم في إسماعيل وقدح فيه، لكن البخاري لم يخرج من حديثه إلا ما صح له، لذلك هذا الحديث نفسه قد تابعه على روايته، تابع إسماعيل ابن أبي أويس على روايته عبد الله بن يوسف من الثقات المعدودين، روى هذا الحديث نفسه عن مالك ابن أنس في الرواية التي استطرد برقم 2009، اكتبوا 2009، عبد الله بن يوسف روى هذا الحديث نفسه عن الإمام مالك ابن أنس. نتابع. قال حدثني مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب هو الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن حميد بن عبد الرحمن. من حميد هذا أيها الإخوة؟ حميد بن عبد الرحمن. من أبوه؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف له أولاد عدة كلهم من كبار الحفاظ والمحدثين. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. أمه هنا قضية يعني ينبغي يعني يحسن أن نقف عندها. أمه نزلت فيها آية في القرآن الكريم، وهي آية سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. من هذه المرأة التي نزلت بها هذه الآية؟ هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، يخرج الحي من الميت. عقبة ابن أبي معيط من رؤوس الكفر ومن رؤوس المستهزئين والمؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد بدر. بنته أم كلثوم تركت أهلها وانطلقت إلى المدينة، وكان النبي قد عقد صلحا مع قريش على أن من جاءهم مسلما ردوه. لكن لما جاءت هذه المرأة، الله تعالى استثنى ذلك من هذا العقد ومن هذا العهد، فقال تعالى نزلت بها هذه الآية: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى آخر الآية. فحميد بن عبد الرحمن أبوه عبد الرحمن بن عوف، وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وله أخ آخر شقيق وهو من المحدثين والرواة الذين لهم رواية في الصحيحين، يسمى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، نتحدث عنه حينما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نتابع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا مر معنا في الحديث السابق. نتابع. قال عليه الصلاة والسلام: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. هنا ماذا تلاحظون في عنوان هذا الباب؟ اكتفى بكلمة احتسابا، لم يقل صوم رمضان إيمانا واحتسابا، اكتفى باحتسابا لأن إيمانا واحتسابا ورد في نفس الحديث. قال: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام. من ابن سلام؟ هو محمد بن سلام. وأين بلده؟ بيكنت، في قريب من بخارى. فهو محمد بن سلام البيكندي البخاري، وهذا مرة ترجمته معنا في الحديث رقم 20. يعني مرت معنا ترجمته في الحديث رقم 20، وذكرت لكم من ترجمته أنه كان ذا أموال، أذكركم به، كان محتشما ذا أموال، كان في مجلس وهو يملي الحديث فانكسر قلمه، فكان حريصا على أن يكون في يده قلم ليتابع إملاء الحديث ولا يفوته شيء، فأمر أن ينادى قلم بدينار فطاحت له الأقلام. إذا كان قلم بدينار، بدينار يعني شو دينار؟ تعالوا ممكن هلا أبي أطلع أبي يا شيء. ألفين وأربعمية ليرة. مين بيع ألم بألفين وأربعمية ليرة؟ حطونا ألم بدينار. فإذا محمد بن سلام فعل هذا، قال قلم بدينار، يعني مو فاضي يساوم ينعم ويشوف مين أرصاص، فقال فطارت إليه الأقلام. هذا محمد بن سلام يقول أخبرنا محمد بن فضيل. من محمد بن فضيل؟ هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، مولاهم يعني مولى ضبة الكوفي، وكنيته أبو عبد الرحمن. أذكر لكم ترجمته باختصار: محمد بن فضيل هذا ابن غزوان كان قرأ القرآن على حمزة الزيات. من حمزة الزيات؟ أحد القراء السبعة. فإذا هو قرأ القرآن وله تصانيف، قد صنف عدة كتب: كتاب الدعاء، كتاب الزهد، كتاب الصيام. فهو جمع بالإضافة إلى نشر الحديث جمع التأليف فيه. ومن مزايا هذا محمد بن فضيل، هذه قضية جميلة جدا أن نقف عندها أيها الإخوة، يقولون في ترجمته: كان شديد الميل إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. محمد بن فضيل كان شديد الميل إلى سيدنا علي رضي الله عنه، لكن قالوا كان حبه لعلي رضي الله عنه لا يحمله على أن يتنقص أحدا من الصحابة، فكان يعظم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان كذلك يقول رحمة الله على عثمان، وكان دائما يترحم عليه، وكان يقول رحم الله عثمان ولا رحم من لا يترحم عليه. فهذا رحم الله عثمان مما يدل على أن هذا الأمر أمر شديد. فليس حبك لواحد من الصحابة، أحبب من شئت من الصحابة، ولكن لا يحملك حبك لواحد منهم على أن يكون ذلك سببا في التنقص لغيرهم. نسأل الله تعالى السداد والإنصاف والقصد في الحب والقرب. يروي عن يحيى بن سعيد، محمد بن فضيل هنا يروي عن يحيى بن سعيد، هذا يجب أن تكتبوا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن هناك ستة رواة من رواة الكتب الستة كل واحد منهم اسمه يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن سعيد القطان، وهذا يحيى بن سعيد الأنصاري. اكتبوا عن يحيى بن سعيد الأنصاري: كان عالم المدينة في زمانه. سأذكركم بيحيى بن سعيد من هو. أول حديث مر معنا في صحيح البخاري ما هو؟ حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت لكم يرويه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي ولا يرويه غيره، ومحمد بن إبراهيم التيمي يرويه عن علقمة بن وقاص، وعلقمة بن وقاص يرويه عن عمر بن الخطاب. فهو كما يقولون في المصطلح غريب في أوله، لأنه رواه عمر ورواه عن عمر رضي الله عنه علقمة بن وقاص فقط، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 200 رجل. فالحديث اشتهر واستفاض عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. لذلك يقولون في تعريف يحيى بن سعيد الأنصاري: هو صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات. فإذا عرفت هو صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني الذي استفاض عنه وانتشر عنه رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وكان هذا يحيى بن سعيد رضي الله تعالى عنه على زهد كبير في الدنيا، وكان لا يمكن أن يفكر في أي مال طبعا من أموال الحرام، لأنه ورد عنه أنه هو طبعا قلت لكم عالم المدينة في زمانه، وهو شيخ عالم المدينة مالك بن أنس. مالك بن أنس يروي عنه كثيرا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. استقضاه أبو جعفر المنصور، يعني جعله قاضيا على بلدة قرب الكوفة. قال فارتفع شأنه، كان فقيرا جدا، كان خفيف الحال، ارتفع شأنه وعظم ذكره، ولكنه قال بقي كما كان على حاله، يعني لم يستفد من الدنيا شيئا، فلم يتغير حاله. فقيل له في ذلك: كيف ما تغير حالك، صرت قاضي من أعظم القضاة. فقال لهم: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. كيف تكون النفس واحدة؟ يعني تكون ذهبا لا يصدى. وأما من كانت نفسه ضعيفة تتلون وتتغير وتتبدل يمكن أن يغيره المال. لذلك قال لهم: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. بل انظروا إلى ما هو أكثر من هذا. يحيى بن سعيد الأنصاري علم أن له ميراثا في إفريقيا، يعني في مصر، فأراد أن يخرج إلى هنا. فأحد الفقهاء المعروفين اللي هو اسمه ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، نعم، قال: هذا سهل له الخروج إلى إفريقيا وطلب له البريد، يعني يسر له أمر سفره. فسافر إلى إفريقيا وجاء بميراث قدره 500 دينار. 500 دينار على تعريف يوم قد ايش تلاقوا؟ مليون نصف تقريبا، يعني محل يطلع. قال: فخرج إلى مصر إلى أفريقيا وأتى ب500 دينار. فلما رجع إلى المدينة أقبل الناس يسلمون عليه، وممن أتى يسلم عليه ربيع الرأي، ربيع بن عبد الرحمن. قال: فلما ربيع بن فروخ، نعم، ربيع بن عبد الرحمن لما أتى إليه يسلم عليه أراد أن يخرج فحبسه عنده، أمسكه عنده، قال: لا تخرج أنت. فلما خرج الناس جاء بالكيس الذي فيه الدنانير، نعم، وألقاه وضعه بين يديه وقال له: يا أبا عثمان، كنيت أبو عثمان، يا أبا عثمان، والله ما غيبت منه شيئا إلا ما أنفقته في الطريق. يعني كأنه شريكه، ما هي إلو عليه أنه أنا أنفق وما أنفق. قال: يا أبا عثمان، والله ما غيبت منه شيئا إلا ما أنفقت منه في الطريق. ثم قاسمه عليه وأعطاه 250 دينارا. واحد بهذا المرتب العالي من الزوفي مجرد يسر له الخروج إلى إفريقيا ليأتي له بالمال قاسمه على المال. خذ الله يعطيك العافية. هذا هو يحيى بن سعيد الأنصاري. هنالك أكثر من هذا غرابة أيها الإخوة. قال: لما كان في إفريقيا قال أراد حاجة من الحوائج، يعني عرضت له قضية يريد حاجة من حوائج الدنيا، فيقول عن نفسي: فدعوت ونصبت واجتهدت ورغبت في الدعاء. قال: تحقق الله له مراده واستجاب له وتحققت له حاجته. قال: فبعد ذلك يقول: ندمت وقلت لو أن دعائي كان في حاجة من حوائج الآخرة. يعني أنا دعوت وتعبت واجتهدت من أجل حاجة من الدنيا، ويريد كان هالتعب بعد ما استجاب الله له من أجل حاجة من حوائج الآخرة. طبعا هذه القصة من يرويها عن مالك بن أنس، لأنه هو الذي قالها. لا، يقول يحيى بن سعيد: فكان لي رجلا أجالسه فشكوت له ذلك، ذكرت له ذلك أنني ندمت على هذا الدعاء للدنيا وقلت ليته كان لحاجة من حوائج الآخرة. فقال له ذاك الرجل العاقل، قال: لا تكره ذلك، لا تكره ذلك، فإن حاجة أذن الله لك أن تدعو له فيها إنها مباركة. إن أذن الله لك في الدعاء الله يبارك لك بهذا الأمر، يعني طلبت الدنيا أعطاك الله ذلك، فباعتبار أنها جاءت بعد دعاء سيكون فيها بركة، يعني طمأنه وخفف من غلوائه قليلا. نعم، فهذا يحيى بن سعيد الأنصاري. أخواني، هم في حبيلكم طرف حديثية ممن روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عالم من كبار العلماء ومن المحدثين الكبار، يحيى بن سعيد القطان. وممن روى عن يحيى بن سعيد القطان عالم من كبار علماء أئمة الجرح والتعديل، ويحيى بن معين. فإذا رأيتم في إسناد يحيى عن يحيى عن يحيى فمعنى ذلك هو يحيى بن معين عن يحيى ابن سعيد القطان عن يحيى ابن سعيد الأنصاري. بيعملكم في مذاكرة في هذا الإسناد. إذا يحيى ابن معين عن يحيى القطان عن يحيى الأنصاري هذا يريد في الإسناد. نعم يروي يحيى ابن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة. من أبو سلمة هذا؟ هو ابن عبد الرحمن ابن عوف، هو أخو حميد لكن لأبيه لا لأمه، لأن أبا سلمة أمه غير أم حميد ابن عبد الرحمن الذي مر معنا اسم أمة ناظر. نعم أبو سلمة ابن عبد الرحمن، لم يبقى وقت لترجمته، أترجمه لكم في وقت آخر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عرفنا معنى إيمانا واحتسابا ومعنى غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن بقي السؤال ما هو؟ قد يقول قائل: يا أخي سمعنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا واحد مثلا صام رمضان فغفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا قامه ما الذي يغفر؟ يريد هذا السؤال: من صام رمضان غفر له، طيب صام رمضان فغفر له، ثم قام رمضان فذلك غفر له، فما الذي سيغفر له إن كان غفر في الصيام؟ فما الذي يغفر في القيام؟ قال في جواب عن ذلك: أولا المرء حين يصوم أو يقوم هل هو موقن أن هذا العمل قبل وأنه سيغفر له بسببه؟ الله أعلم. لذلك قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا، يعني من أعمال صالحة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم كما ورد في الحديث في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين يصومون ويصلون ويحجون ويخشون ألا يتقبل الله منهم، فنحن نسأل الله أن يتقبل أعمالنا. ثانيا قالوا: لو أن الصيام كفر هذه الذنوب وجاء القيام وليست هناك من ذنوب تكفر فيكون القيام أو الأمر الآخر سواء كان قياما أو صياما أو أي حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال من صام يوم عرفة كفر الله له، معنى حديث سنتين، أو صام عاشوراء، أو هذه الأحاديث التي تدل على المغفرة العامة. قال: من كفر له بواحدة من هذه ثم عمل العمل الآخر وكانت ذنوبه قد كفرت فحينئذ يرفع الله له الدرجات ويكتب له زيادة في الحسنات. عرفنا؟ أو قالوا: ليس ببعيد أن يكفر الله أو يخفف عنه بعض الكبائر وفضل الله واسع. عرفنا؟ أظن أنه نحن اكتفينا بهذه الأحاديث التي مرت معنا. نسأل الله وإياكم أن يوفقنا إلى كل خير وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.